الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 70: اما الفهرس فهو موضوع لذكر الاصول والمصنفات وذكر الطرق اليها غالبا، وهو يفيد من جهتين. كان الكلام في فهرس او فهرست الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وقلنا ان الفهرس اقدم من رجال الشيخ او متزامن مع تأليف الرجال. الفهرس يفيدنا اكثر من رجال الشيخ في التوثيق والتضعيف، مع ان الشيخ لم يوثق ولم يضعف كثيرا، مع انه في ديباجة الكتاب وعدنا بانه سيلتزم بالجرح والتعديل. ويفيدنا من ناحية اخرى في ذكر الطرق الى اصحاب الكتب. وبالتالي تبرز ثلاث مهمات: المهمة الاولى ذكر الاسانيد والطرق الى بعض الكتب، هذا اولا. وثانيا الشيخ الطوسي لم يذكر بعض الطرق الى بعض الكتب في كتاب التهذيب، لا في نفس الكتاب ولا في مشيخة التهذيب والاستبصار. وبالتالي يمكن معرفة طريق الشيخ الطوسي الى صاحب الكتاب من خلال الفهرس. وثالثا احيانا الشيخ الطوسي ذكر طريقه الى صاحب الكتاب في التهذيب لكن طريقه ضعيف، وذكر طريقا ثانيا في الفهرست وطريقه صحيح، فيمكن الاخذ بطريق الشيخ في ماذا؟ في الفهرست. لماذا؟ لانه توجد عدة طرق للشيخ، كان شيخ الطائفة، وفي التهذيب والاستفسار ربما ذكر طريقة وطريقين ولم يذكر بقية الطرق، بينما في الفهرست قد اكثر من هذه الطرق. يمكن الاخذ بذلك بشرط أن يكون سنده إلى مثلا زرارة في التهذيب نفس سنده إلى زرارة في الفهرس، بمعنى نفس الكتاب. أحيانا يكون سنده إلى كتاب رقم واحد لزرارة في التهذيب، بينما السند المذكور إلى زرارة في الفهرس إلى كتاب رقم اثنين لزرارة، هذا لا ينفعنا. لا بد أن يكون إلى كتاب واحد، السند إلى كتاب واحد. نقرأ هذا المقدار. قال: أما الفهرس وهو موضوع لذكر الأصول والمصنفات وذكر الطرق إليها غالبا، وهو يفيد من جهتين: الأولى في بيان الطرق إلى نفس هذه الأصول والمصنفات، يفيدنا في بيان الطرق الأسانيد سند الكتاب. طبعا يا إخوة احيانا الكتاب يكون مشهور شهرة فائقة فلا يفتقر الى طريق، ككتب الحسين بن سعيد الاهوازي رضوان الله عليه. الحسين بن سعيد الاهوازي له عدة كتب مثل كتاب الزهد، للشيخ طرق صحيحة ايضا الى كتب الحسين، لكن حتى لو لم تكن هناك طرق تكفي شهرة كتب الحسين بن سعيد الاهوازي في الطائفة، بحيث لا يمكن احد ان يدعي ان يمتحن الكتاب ويضع كتاب وينسبه الى الحسين بن سعيد نظرا لشهرته، مثل كتاب الكافي. كتاب الكافي تحتاج الى طريق له، لا تحتاج لشهرته واشتهاره وذياع صيته. الثانية، الفائدة الجهة الثانية، ان الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الاصول والمصنفات ولم يذكر طريقه الى تلك الاصول والمصنفات، لا في نفس الكتاب، نفس كتاب التهذيب والاستبصار، ولا في خاتمة الكتاب يعني المشيخة، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس، بل ربما يكون مفيدا من وجه ثالث، وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ إلى هذه الأصول والمصنفة ضعيفا في التهذيب ولكنه صحيح في الفهرس، فيصح توصيف الخبر بالصحة لأجل الطريق الموجود في الفهرس، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب لا من كتاب آخر. وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلف الشيعة على الإطلاق سواء كان إماميا أو غير إماميا. هناك فائدة رابعة ومهمة لم يذكرها نستفيد منه في نظرية تعويض الأسانيد. يعني مثلا الشيخ الصدوق يذكر سنده مثلا إلى محمد بن مسلم وهو ضعيف، فعلا طريقة إلى محمد بن مسلم ضعيف، لأن محمد بن مسلم كم عنده من الرواية، بالتالي كيف نصحح سند الصدوق؟ مثلا أنا أعطيكم طريقة من الطرق. الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات أستاذ ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ الطوسي عند سند إلى محمد بن الحسن بن الوليد ويروي جميع كتب وروايات الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد، وطريق الشيخ الطوسي صحيح. واضح؟ الشيخ الصدوق يرمي جميع الكتب، وأيضا الشيخ الطوسي يرمي جميع الكتب وعنده سند صحيح، والشيخ ابن الوليد ناقل هذه الرواية، يروي روايات محمد بن مسلم من ضمن هذه الرواية، يصبح عندنا سند صحيح لهذه الرواية. واضح؟ على كل حال تم هذا التعويض لم يتم؟ ما شاء الله نظريات تعويض الأسانيد كثيرة. واضح؟ أو مثلا يذكر الشيخ الطوسي سنده ضعيف إلى مثلا أبو بصير، لكن في سنده إلى راون آخر نجد الشيخ الطوسي يروي جميع روايات أبو بصير بطريق صحيح، يعني يذكر سنده مثلا إلى مثلا علي بن يقطين أو مثلا إلى أحد أصحاب الأئمة عمر بن ياسر، وفي وسط الطريق يوجد أبو بصير، وهذا الطريق صحيح، وبهذا الطريق يروي جميع روايات أبو بصير، إذن الشيخ الطوسي سند آخر صحيح. هذه تحتاج إلى تتبع وإلى دقة، لكن فيدنا في نظرية تعويض الأسانيد، هذه النظرية التي لم يشر إليها الشيخ السبحاني في كتابه. قال الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب الفهرس: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح. سبحان الله، في الأسماء الأول لم يجرح ولم يعدل مع أنه وعدنا بذلك، بينما الشيخ النجاشي لم يعدنا وعدل وجرح أكثر من الشيخ الطوسي. وهل يعول على روايته أو لا؟ وأبين اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف للحق، يعني المذهب الشيعي الإمامي. لاحظوا، نحن قلنا فيما سبق الصحة بمصطلح المتقدمين ماذا تعني؟ الوثوق والإطمئنان بالرواية، وليس معنى الصحة في مصطلح المتقدمين أن يكون جميع رواة سلسلة السند عدول إماميين. واضح؟ الدليل على ذلك، لاحظ هذا العبارة للشيخ الطوسي، يذكر أنه ماذا؟ بعض أصحاب بعض المؤلفين لا يعتمد عليهم، يعني غير من أصحاب المذاهب الفاسدة، لكن يعتمد على كتبهم. هذا يمكن أن يستفاد من أن معنى الصحة إذا كانوا أصحاب مذاهب فاسدة كيف يعتمد؟ كيف يعتمد على كتبهم؟ بوجود الوثوق والإطمئنان، وجود قرائن أخرى تفيد الإطمئنان بكتبه. لاحظ، هذا دليل على أن المراد من الصحة في مصطلح المتقدمين الوثوق والإطمئنان بالرواية وبالكتاب، وليس أن جميع سلسلة رواة السند عدو الإمامية كما عليه المتأخرين. لاحظ العبارة: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا، يعني شيعة الإمامية وأصحاب الأصول، ينتحلون المذاهب الفاسدة، بعضهم أصبحوا واقفية وبعضهم فقهية وبعضهم، وإن كانت كتبهم معتمدة. سبحان الله، مذهب فاسد يعني ليس بعدل إمامي، فطحي واقفي واضح إسماعيلي، وإن كانت كتبهم معتمدة. فإذا سهل الله إتمام هذا الكتاب فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم، يعني الطرق إلى الرجال.
هذه
العبارة
اللي
ادعت
السيد
البروجردي انه
مجرد مذكرات،
لماذا؟ يعني فيما بعد يشتغل عليها كان ادركها دعوة السيد البروجردي ليست في حق الفهرست، في حق رجال الشيخ النجاشي، في رجال الشيخ الطوسي. قال الرجال مذكرات كتبه اثناء تأليف الفهرست، كان يؤلف الفهرس، فلما يحصل على صاحب الكتاب يرى ان هذا الكتاب الرجل في اي طبقة، فيفرد في مذكراته التي اصبحت فيما بعد الرجال. وكان يريد بعد ان يكمل الرجال والطبقات يترجم الرجال، فدعوة السيد البروجردي كانت في حق رجال الشيخ الطوسي ليست في حق الفهرس، ولكنه قدس سره الشيخ الطوسي لم يفي بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل في إبراهيم ابن أبي بكير ابن أبي السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي. تعرفون بعد الواقفة إن شاء الله نتكلم نفرد باح للمذاهب الفاسدة، الواقفة هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، وطبعا اساس مذهبهم ليس اصلا اعتقاديا، وانما احب الدنيا، مجموعة من وكلاء الامام الكاظم سلام الله عليه. فلما ان استشهد الامام الكاظم في السجن وكانت لديهم الجواري، عندهم الاموال، واضح، مثل عثمان بن سعيد ومثل علي بن ابي حمزة البطائني، ثلاثة من اقطاب الواقفة. الامام الرضا ارسل الى عثمان بن سعيد عنده 1000 جارية وعنده كذا من الاموال، قال له ائتني بالاموال، والدي قد رحل من الدنيا، انا الخليفة الشرعي. قال اما الاموال فاكلتها، واما الجواري فقد تزوجتها، واما الكاظم فقد غاب فهو المهدي المنتظر. بعد لا طالبنا انت الخليفة، الامام الكاظم هو الامام المهدي غاب، فوقفوا على امامة الكاظم وانكروا امامة الامام الرضا سلام الله عليه. طبعا هناك روايات وارد في اللعن، لعن علي بن ابي حمزة البطائني، وانه موجود في قعر جهنم الى اخره من الامام الرضا سلام الله عليه، مع انه كان واقفيا كما صرح به الكشي والنجاشي. ولا صرح به الكشي، يعني الشيخ الطوسي ايضا ذاكرنا في اختيار معرفة الرجل، ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء، حتى في مثل هذا الضعيف الذي لا يمكن ان نقول انه ليس بضعيف، مثل من الحسن بن علي السجاد. هذا الحسن بن علي السجاد الذي كان يفضل ابا الخطاب، هذا الكذاب الذي كان يدس الأحاديث الكاذبة في كتب الإمام، في كتب الإمام الباقر سلام الله عليه، الذي صدر في حقه اللعن من الإمام الصادق، لعن الله هذا الخطاب، كان يدس الروايات في كتب أبي. كان هذا السجاد حسن علي السجاد يفضل أبو الخطاب على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. والنجاشي مع انه لم يعد ذلك في اول كتابه، لم يعد انه سيجرح ويعدل، اكثر ذكرا منه من الشيخ الطوسي بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء. الاصل الخامس رجال البرقي. رجال البرقي يا اخوة اقدم الاصول الرجالية على الاطلاق، اقدم واحد، اقدم الاصول الرجالية رجال البرقي، ومن بعد رجال البرقي رجال رسالة ابي غالب الزرعاني. لكن في الاصول الاربعة اقدم اصل رجال الكشي، ثم فهرست الشيخ الطوسي، ثم رجال الشيخ الطوسي، ثم رجال الشيخ النجاشي. بينما في جميع هذه الاصول الثمانية او التسعة التي سنأخذها اذا ضمينا رسالة ابو غالب الزراري ومشيخة الطوسي ومشيخة الصدوق وما شاء الله من هذه الكتب وكتاب الضعفاء للغضائري، اقدم واحد هو رجال البرقي، ومن بعده رسالة ابي غالب الزراري. كتاب الرجال للبرقي، طبعا رجال البرق اصلا ليس فيه جرح ولا تعديل، مثل كتاب الطبقات، ذكر الطبقات من ايام النبي صلى الله عليه واله الامام علي الى ايام الحجاج جل الله تعالى فرجه الشريف، تعداد للطبقات ولاسماء اصحاب الطبقات. اذا هذا الكتاب ينفعنا في ناحيتين، الناحية الاولى معرفة طبقة الرواة، الناحية الثانية البرقي وإن لم يجرح ولم يعدل، لم ينص، لم يذكر ثقة أو ضعيف، لكن ذكر بعض المدح في أصحاب الإمام علي. بعض أصحاب الإمام علي ذكر فيهم ماذا؟ أنهم من كذا كذا كذا، فقد يستفاد منهم المدح، فقد يفيد في الجرح والتعديل في خصوص بعض أصحاب الإمام علي سلام الله عليه. وقع الكلام أن هذا رجال البرقي لمن؟ هل هو لأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، أم هو للأب محمد بن خالد البرقي؟ واضح. أحمد بن محمد بن خالد البرقي تكلمنا عنه، هو الذي جاء إلى قوم وأكثر من الرواية عن الضعفاء فأخرجه شيخ القميين أحمد بن محمد بن عيسى، أمر بإخراجه من قوم، لكنه حينما توفي البرقي أحمد بن محمد بن خالد مشى ابن عيسى في جنازته حاصر الرأس حاف القدمين وقد صلى عليه. على كل حال له كتاب جليل اسمه كتاب المحاسن، مطبوع ايضا مؤخرا في مجلدين في الروايات، كتاب المحاسن للبرقي، ينقل عنه ايضا صاحب البحار رضوان الله عليه. هذا كتاب الطبقات، كتاب الرجال، لاي برقي؟ هل للبرقي الاب ام للبرقي الابن؟ الابن احمد بن محمد بن خالد، الاب محمد بن خالد البرقي. الرجاليون ذكروا الاب وذكروا الابن، لكن ذكروا ان للابن احمد بن محمد بن خالد كتابين في الرجال، لكن في الاب محمد بن خالد لم يذكروا في حقه ان لديه كتاب رجالي. واضح. المعروف بين المحققين أن الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد للابن وليس للأب. المحقق التستري رضوان الله عليه صاحب كتاب قاموس الرجال قال لا هذا ولا ذاك، ليس للأب وليس للابن. وقد تسرب رأيه الشريف الى الشيخ السبحاني حفظه الله والى الشيخ الهادو الطهراني، له كتاب بحوث، له كتاب في علم الرجال، تأثر بالمحقق التستري. التفتوا جيدا الى سلسلة البحث، عندنا الاب محمد بن خالد البرقي، لم ينص احد من الرجاليين على ان له كتاب الرجال. عندنا الابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، نص الرجاليون على ان له كتابين في علم الرجال. عندنا عبد الله ابن احمد ابن محمد، يعني ابن الابن حفيد الاب ابن الاب. وعندنا احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. واضح؟ اذا التفت الى سلسلة البحث. احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، ومحمد ابن خالد البرقي كنيته ابو عبد الله. احيانا يقول احمد ابن ابي عبد الله، يعني احمد ابن محمد ابن خالد البرقي، صير السلسلة هكذا. احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن ابي عبد الله محمد، يعني ابن خالد البرقي. المحقق التستري رضوان الله عليه يقول الكتاب ليس لأحمد ابن محمد ابن خالد الابن، وليس للأب محمد ابن خالد البرقي. سبحان الله. إلى من؟ يقول إما إلى الابن عبد الله، وإما إلى الحفيد أحمد ابن عبد الله. ويستظهر أن الكتاب هو للابن عبد الله ابن واضح. لماذا الكتاب له؟ خلنا الان نقرا هاي المقدمه ثم ناتي الى التحقيق. واضح. طبعا يستظهر انه للحفيد احمد ابن عبد الله. خامسا رجال البرقي. طبعا رجال البرقي البحث فيه لا ثمرة فيه. لماذا؟ الكتاب موجود ومطبوع، مطبوع طبع في ماذا؟ في اواخر رجال ابن داود. رجال ابن داود من المتأخرين، مطبوع فيه هذا الكتاب وموجود في السوق، طبع مؤخرا طبعا مستقلة تحقيق جواد القيومي، موجود هذا الكتاب. لكن لماذا لا ثمرة في رجال البرقي؟ لأن كتاب البرقي لم يصلنا بسند صحيح، ولم يصلنا بالمناولة، وإنما وصلنا بالوجادة. يعني وجد كتاب مكتوب عليه أنه رجال البرقي، عذر على كتاب كتب على انه رجال البرقي، وما يدرينا ان هذه النسخة التي وصلتنا هي عين النسخة التي وصلت، هي عين النسخة التي كتبها البرقي. واضح. وبالتالي يسقط الكتاب عن الحجية على ان هذا الكتاب ليس فيه جرح ولا تعديل، يفيدنا في الطبقات. والغريب انه لم يشر احد اليه، للشيخ النجاشي استند اليه في كتاب رجاله، ولا الشيخ الطوسي ذكر في مورد واحد انه استند الى رجال البرقي، مع انهما نصا على ان للبرقي كتابين. واضح. ولذلك يقولون الاصول الاربعة، الاصل الخامس البرقي لا ثمرة فيه. لا يقولون الاصول الخمسة كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ، أتى فيه أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إلى الحجة صاحب الزمان عليهم السلام. طبعا البرقي متى زمنه؟ البرقي في زمن السفراء الأربعة، وقد كاتب السفراء الأربعة بكتابين قد ذكر في إيه؟ في غيبة الشيخ الطوسي. إذا تراجعون كتاب الغيبة للشيخ الطوسي تجدون مكاتبتين للبرقي إلى السفراء الأربعة. إذا لاحظ عصره شلون متقدم أيام السفراء الأربعة. ولا يوجد فيه أي تعديل وتجريح. وذكر النجاشي في إعداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات، ثم ذكر ثلاثة كتب أخرى، ثم قال كتاب الرجال، الرقم رقم الترجمة 182. والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي، المطبوع مع رجال أبي داود في طهران، طبعا طهران. واختلفت كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف الابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن المتوفي عام 274 أو عام 280، الغيبة متى صارت؟ 255. أو تأليف أبيه محمد بن خالد 255 مولد الإمام 255 أو 56 على خلاف مولد الإمام غيبة الإمام 260. أحسنتم. والقرائن تشهد على خلاف كلتا النظريتين وإليك بيانها، يعني ليس للأب وليس للابن، والحق والإنصاف أن ما ذكره المحقق التستري رضوان الله عليه لا ينهض بالدلالة على أن الكتاب هو للحفيد أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. الآن نستعرض الأدلة، ذكر أربعة قرائن. القرينة الأولى، التفتوا، نذكر القرائن الأربعة ونردها جميعا ويتبين فساد المذهب الذي ذهب إليه المحقق التستري وتبعا له الشيخ السبحاني حفظه الله. القرينة الأولى، البرقي كثيرا ما يستند إلى سعد بن عبد الله الأشعر القمي، وسعد بن عبد الله التفتوا، سعد بن عبد الله الأشعر القمي هو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد، إذن أحمد بن محمد بن خالد شيخ الأشعر القمي، شيخ سعد بن عبد الله. كيف أحمد بن محمد بن خالد الذي هو الشيخ والأستاذ في كتابه يروي عن تلميذه؟ هذا بعيد جدا، عادة التلميذ يروي عن شيخه، لا، أن الشيخ يروي عن ماذا؟ عن تلميذه. واضح. إذن يتبين إذا هذا سعد بن عبد الله تلميذ الابن أحمد بن محمد، إذن هذا الكتاب ليس للابن وليس للأب محمد بن خالد، لأن الكتاب إذا كان للأب محمد بن خالد أو للابن أحمد بن محمد كيف يروي الشيخ عن تلميذه؟ واضح، واضح هذا الأمر أم لا؟ والحق أنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن البرقي كثيرا ما يذكر عن سعد الأشعري، وما أكثر من عنون بعنوان سعد الأشعري. عندنا سعد بن عبد الله الأشعر القمي، هذا صحيح، هذا تلميذ أحمد بن محمد بن خالد. وعندنا سعد بن سعد الأشعري، وطبقة سعد بن سعد الأشعري في رتبة شيخ الأب شيخ محمد بن خالد. والبرقي في كتابه روى عن سعد الأشعري ولم يذكر أنه سعد بن عبد الله الأشعري أو سعد بن سعد الأشعري، فبأي موجب يدعي المحقق التستري أن الذي ينقل عنه البرقي في الكتاب هو سعد بن عبد الله الأشعري تلميذ أحمد بن محمد بن خالد وليس هو سعد بن سعد الأشعري شيخ محمد بن خالد البرقي؟ الآن واضح، إذن هذه القرينة ليست بتامة. واضح، نقراها مع أن سياق العبارة هنا كأنما البرقي ذكر سعد بن عبد الله الأشعري مسلم. لاحظ، قال أولا قرينة الأولى، إنه كثيرا يعني البرقي كثيرا ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي. لماذا تقول سعد بن عبد الله؟ قل سعد الأشعري المتوفي سنة 301 أو 299 هجرية. وسعد بن عبد الله ممن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد، فهو شيخه يعني فهو احمد بن محمد بن خالد شيخه يعني شيخ سعد بن عبد الله الاشعري من اجلاء الطائفة سعد بن عبد الله الاشعري. ولا معنى الاستناد البرقي الى كتاب تلميذه صحيح لا معنى، لكن وايد كأنه تلميذه، ربما هو شيخ ابيه وينقل عن شيخ ابيه ملمان، او ان الكتاب لمحمد بن خالد، والقرينة الوحيدة على ان الكتاب لمحمد بن خالد روايته عن سعد، عن سعد بن سعد الاشعري اذا حملناه، والا لم ينص الرجالي على ان للاب محمد بن خالد البرقي كتاب. القرينة الثانية، الوش اسمه البرقي عنوان في كتاب عبد الله بن جعفر الحميري، وصرح انه سمع منه، وعبد الله بن جعفر صاحب كتاب قرب الاسناد ايضا، قرب الاسناد ايضا طبع مؤخرا بتحقيق مؤسسة اهل البيت. هذا عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن احمد بن محمد بن خالد يكون شيخا، اذا احمد بن محمد بن خالد شيخ ما؟ شيخ الحميري، فكيف يروي عن الحميري؟ كيف يروي عنه؟ ليس ببعيد ان يروي عنه، احيانا المعاصر يروي عن معاصره، واحيانا الشخص يتلمذ على شخص في جهة والثاني يتلمذ عليه في جهة اخرى، ما المانع في ذلك؟ لاحظ القرينة الثانية، وقد عنون في عبد الله بن جعفر الحميري وصرح بسماعه من وهو مؤلف قرب الاسناد وشيخ القميين. الان لاحظ النجاشي معاصر لمن؟ الشيخ الطوسي، وهو ايضا شيخ الطوسي. النجاشي معاصر للشيخ الطوسي، درسوا عند المفيد، اثنينهم درسوا عند المفيد، اشتركون في شيخ وخية المفيد، ويشتركون في شيخ وخية ابن الحاشر، ابن الحاشر استاذهم، ويشتركون ايضا في شيخ وخية من؟ الغضائري، الحسين بن عبد الله الغضائري الاب. ورغم ذلك هو شيخ للنجاشي، ما المعنى من ذلك؟ على كل، وقد عنون في عبد الله بن جعفر الحميري وصرح بسماعه من وهو مؤلف قرب الاسناد وشيخ القمين، وهو يروي من هو يروي الحميري عن احمد بن محمد بن خالد البرقي، فيكون البرقي شيخه، فكيف يصرح يعني البرقي بسماعه من الحميري؟ قرينة ثالثة، وقد عنون فيه احمد بن ابي عبد الله، يعني في رجال البرقي ذكر احمد بن ابي عبد الله، من هو احمد بن ابي عبد الله؟ احمد بن محمد، ولم يذكر انه صاحب الكتاب. التفتوا قديما كما في رجال الشيخ، فهرست الشيخ الطوسي، فهرست النجاشي، لما يوصل الى اسمه يذكر الاسم، يقول وهو مصنف هذا الكتاب. لكن في رجال البرقي حينما جاء الى احمد بن ابي عبد الله او محمد بن خالد البرقي لم يذكر انه مصنف هذا الكتاب، لا يفيد الا الاحتمال، الكلام هو الكلام. ايضا عنوان احمد بن عبد الله ابن احمد بن خالد البرقي، وعنوان عبد الله بن احمد بن محمد ابن خالد البرقي، يعني عنوان الابن والحفيد، ولم ينص على انه صاحب الكتاب. المحقق التستري يقول ذكر احمد بن محمد بن خالد ومحمد بن خالد البرقي، يعني ذكر الاب والاب، ولم ينص على انه مصنف الكتاب. نحن نقول ايضا ذكر احمد، ذكر عبد الله بن احمد بن خالد، وذكر احمد ابن عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد، وايضا يعني ذكر الاربعه كلهم، ولم ينص على انهم مصنفي هذا الكتاب، اي ما يشكل قرينه. ثالثا، وقد عنون فيه عن البرق في كتابه احمد بن ابي عبد الله، وهو نفس احمد بن محمد بن خالد البرق المعروف، ولم يذكر انه مصنف الكتاب، كما هو القاعدة في من يذكر نفسه في كتابه، كما فعل الشيخ الطوسي يعني والنجاشي في فهرسيهما، والعلامة الحلي في خلاصة الاقوال لما وصل الى اسمه، وابن داود في كتابه رجال بن داود في كتابيهما. واضح. رابعا وقد عنون فيه محمد ابن خالد ولم يشر الى انه ابوه. اذا كان للابن ايضا نقول الكلام هو الكلام. عنوان احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن خالد، وعنوان عبد الله ابن محمد بن احمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد. عنوان البقية لم يشر ان هذا جده وهذا ابوه، ما اشار اليه. واضح. وقد عنون محمد بن خالد الابي يعني، ولم يشر الى انه ابوه. وهذه القرائن تشهد انه ليس تأليف البرقي ولا والده. اقول القرائن لا توجد قرائن على ان الكتاب للاب، والقرينة الوحيدة هو روايته عن سعد. اذا حملنا سعد الاشعري على سعد بن سعد الاشعري الذي هو شيخ الاب محمد بن خالد البرقي، لكن لم ينص الرجاليين على ان للبرقي الاب كتاب، لكن اكثر القرائن تشير الى ان الابن احمد بن محمد بن خالد البرقي له كتاب، فيمكن حمل الكتاب على الولد. لكن اذا تمت هذه القرائن الاربعة يصير الكتاب لمن، للابن ام للحفيد؟ يقول الاظهر انه يكون، والاقرب انه يكون للحفيد. احمد ابن عبد الله ابن احمد بن خالد البرقي. لماذا؟ لانه يروي عن سعد بن عبد الله الاشعري، وسعد بن عبد الله الاشعري والحميري هذين تلامذة الابن احمد بن محمد بن خالد. اذا صاروا تلامذة الابن هم في رتبة ابو احمد اللي هو عبد الله. واضح ام لا؟ في الكتاب يروي عن الحميري ويروي عن سعد، واذا حملنا سعد عن سعد بن عبد الله الاشعري، سعد بن عبد الله الاشعري والحميري من تلامذة احمد ابن محمد ابن خالد، يعني هم في رتبة ولد احمد ابن محمد ابن خالد. من هو ولده؟ عبد الله. اذا الانسب ان يكون الكاتب الكتاب ابن عبد الله احمد بن عبد الله. واضح. على كل حال مثل هذه لا تعدو كونها ماذا؟ احتمالات، ولا توجب الجزم. على كل حال والامر سهل بعد انه لا توجد ثمرة عملية. وهذه القرائن الاربعة تشهد انه ليس تأليف البرقي محمد بن خالد ولا والده احمد بن محمد بن خالد، وهو الكتاب اما من تأليف ابنه يعني ابن احمد، وهو اعني عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد البرقي. هذا عبد الذي يروي عنه الكليني، لاحظ الكليني يروي عن ما؟ عن عبد الله. والصدوق يروي عن من؟ الصدوق متأخر عن الكليني، يروي عن ما؟ يروي عن الحفيد احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. واضح. قال اعني عبد الله بن احمد البرقي، هذا عبد الله الذي يروي عنه الكليني، او تأليف نجله يعني نجل عبد الله الحفيد، يعني اعني احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي الذي يروي عنه الصدوق. الصدوق يروي عن الحفيد احمد ابن عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن خالد البرقي. والثاني من هو؟ الحفيد يعني احمد ابن عبد الله الذي يروي عنه الصدوق. اقرب لعنوانه، لعنوان هذا الحفيد، من هو اقرب؟ سعد، يعني سعد اذا حملنا سعد على سعد بن عبد الله الاشعري، والحميري عبد الله بن جعفر الحميري، اللذين يعدان معاصرين للابن. معاصرين الى من هو؟ من هو الابن؟ لا، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ابن احمد. وفي طبقة المشيخة للنجل، من هو النجل؟ احمد. كيف عرفنا انهم معاصرين للابن؟ التفت، كيف عرفنا انهم معاصرين للابن؟ لان الحميري و من الثاني غير الحميري؟
سعد بن عبد الله الأشعري من تلامذة أحمد بن محمد بن خالد.
فهم في رتبة ولده عبد الله، واضح؟ هم في رتبة وزمن وطبقة ولده عبد الله. ما دام هم في رتبة عبد الله ابن عبد الله أحمد، هم يصيرون متقدمين عليه في رتبة مشايخه. واضح الكلام؟ لاحظ العبارة لا تغيب عنك. والثاني يعني أحمد ابن عبد الله ابن أحمد البرقي، أقرب لعنوان هذا الثاني سعد بن عبد الله الأشعري والحميري. سعد والحميري اللذان يعدان معاصرين للابن. الابن يعني منه عبد الله. وفي طبقة المشيخة للنجل من هو النجل؟ أحمد بن عبد الله. مو تروح الابن والنجل إلى الكبير محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن خالد. والعجيب الغريب أن السيد الخوي رضوان الله عليه جعل رجال البرقي من المصادر الرجالية في معجم الرجال، ولم يناقش فيها، مع أن نسخة البرقي وصلت إلينا بالوجادة ولا اعتبار بها، ولم يذكر رسالة أبي غالب الزراري من الوصول الرجالية، مع أن رسالة أبي غالب الزراري من أوثق المصادر التي وصلت إلينا ونستفيد منها في الجرح والتهذيب في سلالة آل أعيان. على كل حال المصدر السادس رسالة أبي غالب الزراري، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.